يا رب العالمين.
وصلي وسلم على رحمة العالمين الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحب بكم جميعا بفضل الشيخ، وهذا الذي استمتعنا به منظومة حالية فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز السندي. وعندنا بعض التنبيهات بارك الله فيكم، يذكر الأخوة الكرام بدورة أساس العلم لفضيلة الشيخ صالح العصيري في مسجد الفارس في تاريخ 18 من هذا الشهر إن شاء الله. ونذكر الأخوة كذلك سوف تكون في سوف تقام في هذا المسجد الدورة القرآنية إن شاء الله في تاريخ 26 من هذا الشهر كذلك، من صلاة العصر إلى صلاة المغرب ومنتهى تقريبا شهرا كاملا. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الحافظ أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى: ومن القدر المقدور أن يكون إنه بعمل عبد الدين والدين أفيح.
والدين أفيح.
ومن القدر المقدور أي قل إنه بعمل عبد الدين والدين أفيح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله عن موضوع القدر، ولعلكم تذكرون أننا قلنا إن الأهم من مسائل القدر يرجع إلى ثلاثة أسس، وأخذنا منها أساسين على وجه الإيجاز. أما الأول، نعم، نعم، أن كل ما يقع في هذا الكون فإنه راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. حسنا. وأما الأساس الثاني فإنه أدق من الأساس الأول، وهو نعم وبين إثباته. طيب أحسنت. لا تعارض بين إثبات مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها، وبين إثبات مشيئة العباد وأفعالهم. لا بد من إثبات الأمور الأربعة، وبهذا يتخلص مذهب أهل السنة والجماعة عن درن المذاهب المخالفة، وهي مذهب القدرية ومذهب الجبرية. القدرية الذين نفوا تعلق مشيئة الله وخلقه بأفعال العباد، فإن الله جل وعلا عندهم وتعالى عما يقولون ليس ترجع إلى مشيئته وإلى خلقه أفعال العباد. وفي مقابل هذا ذهب الجبرية إلى نفي مشيئة العباد وأفعالهم، فعندهم أن العبد ليس له مشيئة وليس له فعل حقيقة، إنما نسبة الأفعال إليه نسبة مجازية، فليس هو فاعلا وإنما هو مفعول به. و بالتالي كان جزاؤه على ما يكون منه من العمل ظلما له، لأنه في الحقيقة ليس له ذنب، فإذا سرق فإن الواقع أنه سرق به فكيف يعاقب؟ فوقع في نفوسهم ما وقع من الظن السيء بالله سبحانه وتعالى. وكلامهم معلوم الضلال بالضرورة، وذلك أنه يفرق كل عاقل بين الحركة الاختيارية وغير الاختيارية، يفرق كل عاقل بين حركة يده السليمة وحركة اليد المرتعشة، يفرق بين حركة يده وحركة قلبه، أليس كذلك؟ فإنه حرك يده، كل واحد يحرك يده وهي سليمة باختياره وإرادته، وبينما قلبه لا يستطيع أن يتحكم في حركته، أو إذا كانت له يد سليمة ويد مرتعشة فإنه بالضرورة يدرك الفرق بين الحركتين، فهذه اختيارية وهذه ليست اختيارية. دل هذا على أن الإنسان يفعل باختياره قطعا، والله جل وعلا أعطى العبد القدرة وأعطاه الاختيار. العبد له قدرة، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فالعباد لهم قوة ولهم كذلك مشيئة، وأفعالهم كانت بقدرتهم ومشيئتهم، وهديناه النجدين. دل هذا على أنه مسؤول ومحاسب ومجازى بعدل على أفعاله، والمقام يحتاج إلى بسط أكثر لا يسع له المقام. وهذه المسألة وغيرها إنما تذكر على رسم الإيجاز نظرا لضيق وقت هذه الدورة. نأتي الآن إلى الأساس الثالث، وهو أدق من سابقيه، وهو الذي يتعلق بموضوع غاية في الأهمية، وهو موضوع الهداية والإضلال. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. هذا أساس مهم، وربما لا يشكل على كثير من الناس شيء من مسائل القدر، لكنه إذا وصل إلى هذا الموضع فإنه وقع في إشكال. هذا الموضوع ينبغي أن يفهم في ضوء منهج السلف الصالح، وإلا وقع الخطأ. الكلام كما ترى ينقسم إلى جهتين، الأولى تتعلق بموضوع الهداية، ونحن إذا تحدثنا عن الهداية في هذا الموضع فالمراد كما لا يخفى هداية التوفيق، وليس كلامنا عن هداية الإرشاد، فهذه بمعنى البيان والإيضاح، وهذه أثبتها الله عز وجل لغيره، قال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والمقصود هو البيان والإيضاح وإقامة الحجة، وهذا يكون منه سبحانه وتعالى بأن يبين الحجة ويقيم المحجة ويرسل الرسل ويبين الدلائل، كما أنه يكون بالدعاة الذين يوفقهم ويسخرهم من الأنبياء أو من دونهم. لكن بحثنا الآن إنما يتعلق بهداية التوفيق، وهداية التوفيق إلى أي مراتب القدر السابقة ترجع؟ أحسنت، ترجع إلى المشيئة، وإن شئت فقل نعم، أحسنت، الإرادة الكونية، لأننا قلنا إن المشيئة والإرادة الكونية لفظان مترادفان. موضوع هذا الأساس كما ذكرت لك يرجع إلى جهتين، الهداية والإضلال، وكل واحد من هذين منضبط بضوابط عند أهل السنة والجماعة. أما الموضوع الأول وهو الهداية فإنه يرجع إلى الضوابط التي ذكرها أهل السنة والجماعة، وهي ما يأتي. أولا أن الهداية من الله، فهو الذي يهدي من يشاء، ولو شاء الله عز وجل أن لا يهدي أحدا لم يهتدي ولو فعل ما فعل. إذن لا يمكن أن يكون الإنسان مهتديا البتة، مهما راض نفسه ومهما بذل ومهما سهر ومهما جاع ومهما تأمل ومهما قرأ، إذا لم يهد الله عز وجل العبد فإنه لا يمكن أن يهتدي. قال جل وعلا: من يهد الله فهو المهتدي. الهداية إنما هي من الله سبحانه وتعالى لا غير. قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. ولاحظ هنا هذا الإطلاق، والله يدعو إلى دار السلام، كل أحد فإنه يدخل في هذا الجزء من الآية. ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، كان عليه الصلاة والسلام يحمل التراب يوم الخندق ويرتجز فيقول: والله لولا الله ما اهتدينا. في رواية: والله لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهداية إذن من الله، والدلائل على هذا كثيرة جدا. ثانيا، أن الهداية محض فضل من الله سبحانه وتعالى. الهداية محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ليست هداية المهتدي على سبيل المعاوضة أو الثمنية، يعني أن العبد فعل فاستحق على الله أن يعاوضه أو أن يجازيه على ذلك بأن يهديه. كلا، الهداية محض تفضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى، والعبد ليس منه شيء ولا إليه شيء، إنما الأمر من الله سبحانه وتعالى محض كرم ومحض إنعام. وهذا من الأمر المقطوع به، والأمر الذي يجب أن يجزم به. فالعباد كلهم ضال إلا من هداه الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه بذلك. فالأمر تفضل محض من الله سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء بالهداية. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن القضية قضية من، والقضية قضية إنعام، وليس للعبد شيء يستحق به الهداية. الأساس الثالث، أو عفوا الضابط الثالث، أن تفضل الله عز وجل بالهداية راجع إلى علمه وحكمته. بمعنى، ليس هذا التفضل وهذا الإنعام راجعا إلى مشيئة محضة فيهدي هذا ولا يهدي هذا لمجرد مشيئة الله عز وجل. كلا، الأمر ليس كذلك، بل رحمة الله وفضله وإنعامه كانت على علم من الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بالموضع الذي يستحق فضله جل وعلا. الله عز وجل إذا أنعم على أحد فإنه يضع إنعامه على علم منه سبحانه وتعالى بالمحل الذي يزكو به والمحل الذي يليق به. ولذلك لما قال المشركون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا كان الرد عليهم في كتاب الله؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن هداية الله عز وجل كانت على علم، فكان وضع النعمة في محلها هو الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق بالغايات المحمودة منه. إذن هداية الله عز وجل راجعة إلى ماذا؟ إلى علم الله سبحانه وإلى حكمته. فهو يهدي من يشاء لعلمه بأنه محل مناسب لفضله، فكانت الحكمة أن يوضع هذا الفضل في هذا الموضع. وهذه الأسس أو هذه الضوابط الثلاثة جاء عليها دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. من يأتي به وله جائزة؟ لا 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 أسمعهم. لا طيب، أنا أقول الضوابط الثلاثة التي ذكرتها أن الهداية من الله. طيب من يعيد علينا هذه الضوابط؟ طبعا هذه ما فيها جائزة. أي أحسن. راجع إلى علمه. أحسن. طيب لا، الدليل قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسوق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه هي الهداية، تحبيب الإيمان وتزيينه وتكريه الكفر، هذه هي حقيقة الهداية. من الذي فعل ذلك؟ الله. ولكن ولكن الله هو الذي فعل هذا. إذن هذا هو الضابط الأول، ولكن الله هذا هو الضابط الأول. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال فضلا من الله ونعمة. هذا هو الضابط الثاني. ثم قال والله عليم حكيم. قلنا الضابط الثاني أنها محض تفضل من الله، وهذا التفضل هذا رقم ثلاثة راجع إلى ماذا؟ علم الله وحكمته. ولذلك انظر إلى هذا الختم بذكر هذين الاسمين الجليلين والله عليم حكيم. إذن هذه ضوابط ثلاثة جمعتها هذه الآية. إذا أردت أن تتذكرها تذكر هذه الآية. الضابط الرابع والأخير أن تفضل الله عز وجل بالهداية له وجهان. الوجه الأول الهداية الأولية أو الابتدائية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفتح على القلب ويوجهه إلى الخير ويهديه إلى الصراط المستقيم، ولم يكن من قبل كذلك. يعني يكون كافرا فيسلم، يكون مبتدعا فيتسنن، يكون فاسقا فيستقيم. إذن يوقع الله عز وجل في القلب شيئا ابتداء منه سبحانه وتعالى. والهداية أو الوجه الثاني هو أن العبد إذا هدي واستقام فعل الخير، فهداه الله عز وجل بعد ذلك إلى هداية أخرى جزاء منه سبحانه وتعالى، مع أنه هو المتفضل ابتداء، إلا أنه لكرمه وعظيم فضله وإحسانه يتفضل بعد ذلك بالهداية اللاحقة. إذن عندنا هداية ابتدائية أو أولية وهدايات لاحقة. فإذا اهتدى الإنسان فعمل الخير كل حسنة يعملها يجازيه الله عز وجل عليها بعد ذلك بهداية أخرى، فإذا عمل حسنة ثانية جازاه على ذلك بهدايته إلى حسنة ثالثة. وهلم جرا، قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، والذين اهتدوا إنما كان اهتداؤهم من الله جل وعلا، ومع ذلك فالله سبحانه لكرمه يزيدهم هدى، وهذه هي الهداية اللاحقة، لأن كل عمل صالح ولو دق فإنه لا يمكن أن يكون إلا بهداية خاصة من الله جل وعلا، ولذلك كانت حاجة الإنسان إلى هداية الله سبحانه أعظم الحاجات على الإطلاق، ولذلك كان سؤالها في أعظم السور وفي أعظم الأدعية، وهو ما جاء في سورة الفاتحة، ولذلك المسلم يكرر دعاءه لله سبحانه بهذه المسألة العظيمة التي حاجته إليها أشد الحاجات أقل شيء 17 مرة، فهو يقول اهدنا الصراط المستقيم. المسلم بحاجة إلى أن يهتدي إلى الصراط وإلى أن يهتدي في الصراط، انتبه إلى أنهما هدايتان، يحتاج ويفتقر إلى أن يهتدي إلى الصراط المستقيم، ثم يحتاج أن يهتدي في الصراط المستقيم، أن يهتدي ابتداء إلى أن يتوجه إلى هذا الصراط ويلتزم به ويستقيم عليه. ثم هناك تفاصيل كثيرة، هناك شعب للإيمان كثيرة، هناك تفاصيل في هذا الصراط المستقيم يحتاج كل واحد منها إلى هداية خاصة من الله جل وعلا. قد يهدي الله عز وجل العبد إلى أن يصلي الفريضة، لكنك تجده مثلا لا يصلي بعد ذلك السنة الراتبة، لما؟ ما هداه الله عز وجل إلى هذه السنة، وهذا إنما يكون عقوبة على ذنب متقدم من الإنسان، كما سيأتي الحديث عن ذلك لاحقا إن شاء الله. المقصود أن نظر الإنسان إلى هذا الموضع ينبغي أن يتوجه إلى الأمرين معا، كثير من الناس إنما ينصرف ذهنه إذا ذكرت الهداية إلى الهداية الأولية، ولا يتنبه إلى الهدايات اللاحقة، مع أن الذي ينبغي أن يقصد الإنسان في دعائه وأن يطلب من ربه جل وعلا كلا الأمرين. من الأدلة أيضا على الهداية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ماذا كانت الهداية؟ فسنيسره لليسرى. قال جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، انظر إلى الهداية الآن، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. مقصود أن تفضل الله عز وجل بالهداية له هذان الوجهان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، ثم بعد ذلك البر يهدي إلى الجنة. هذا هو موضوع الهداية، وننتقل بعده إلى موضوع الإضلال. موضوع الإضلال أدق من موضوع الهداية، وربما كان الذي يستشكل عند بعض الناس، والذي ينبغي أن يقدم به بين يدي هذا الموضوع هو التذكير بأمور لا بد من استصحابها، لا بد أن تستصحب في ذهنك قبل خوض هذا الموضوع أمورا عدة. أولا، أن تراعي مقام الأدب مع الله جل وعلا، فالمقام مقام رب وعبد، فعلى العبد أن يحفظ مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الناس ربما خاض في هذا الموضوع بنوع من الرعونة ويأتي بكلمات قبيحة لا ينبغي بل لا يجوز أن يتفوه بها، ثانيا ينبغي أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا عدل لا يظلم. فهمت هذا الموضوع أو لم تفهمه فلا ينبغي أن تشك لحظة واحدة في أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم. الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. وما ظلمناهم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل وعلا إن أضل من أضل فإن هذا لم يكن منه عن ظلم منه سبحانه وتعالى. فمهما اشتبه عليك الأمر فلا ينبغي أن تشك في هذا الأمر. الأمر الثالث أن هذا المقام من أدق المواضع لأنه يتعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى. فاعلم أن لله جل وعلا الحكمة إن أضل وله الحكمة إن هدى. والحكمة ثابتة قطعا في فعل الله عز وجل وفي تقديره. والعباد لا يعلمون بل لا يمكن أن يعلموا تفاصيل حكمة الله سبحانه وتعالى. أن للعقل المحدود الضعيف وللإنسان العاجز الفقير أن يحيط علما بحكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى. إذا كان مخلوق مع مخلوق لا يستطيع أن يحيط علما بحكمته كاملة. في قصة موسى والخضر عبرة لمن اعتبر، مع أن موسى عليه السلام أرفع قدرا وأوسع علما، ومع ذلك فإنه خفي عليه الحكمة في ماذا؟ في فعل مخلوق مثله بل هو دونه، أليس كذلك؟ فعل أفعالا ما تبين له فيها الحكمة. كيف تخرق سفينة؟ كيف تقتل هذا الصبي؟ وكيف تصلح ذاك الجدار؟ ثم لما بين الخضر الأمر تبين لنا أن في الأمر ماذا؟ حكمة. فإذا كان هذا في حق مخلوق مع مخلوق فكيف في حق مخلوق مع خالق؟ إذن لله الحكمة البالغة. والمسلمون يستدلون بما علموا من حكمة الله على ما جهلوا. انتبه إلى هذا الموضع. المسلم يستدل بما علم من حكمة الله على ما لم يعلم، يعني المواضع التي لا يتبين له فيها وجه الحكمة فإنه يجزم بأن لله فيها حكمة، لأنه ثبت عنده بالدليل القطعي أن الله جل وعلا حكيم، والشواهد عنده على هذا كثيرة. فكونه في مواضع لا يتبين له وجه الحكمة هذا لا يقدح في ثبوتها. عدم علمك بها لا يعني عدم وجودها، لا يعني انتفاءها، بل لله حكمة بالغة. فهذا الموضع هو في الحقيقة من المشكلات كثيرا، وكثير ممن ضل وانحرف قديما وحديثا إنما كان بسبب أنه يتطلب الحكمة في كل ما يكون في هذا الكون، في كل فعل لله وفي كل خلق لله وفي كل تقدير لله، فإنه يطلب أن يعلم الحكمة، وإلا فإنه يكون في حالة من الشك والريب، وربما ينصرف إلى ما هو أردى من ذلك عياذا بالله. والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. إن تبينت لنا الحكمة فحيها لنا ونحمد الله على ذلك، وإن لم تتبين لنا فإننا نسلم بأن لله جل وعلا فيما قدر وفيما شاء حكمة، لكن عقولنا أضعف من أن تحيط علما بكل تفاصيل حكمة الله جل وعلا في كل شيء. هذه مقدمة لا بد من التنبه لها. ولذلك ذكرت في مجالس قديمة وأكرر هذه القاعدة لأنها قاعدة نافعة وينبغي أن تحفظ للناشئة، وهي أن ثمة كلمتين ممنوعتين في بابين، كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف؟ في مسائل الغيب، ولما؟ في مسائل القدر. من وفق إلى تجنب هذين الأمرين، السؤال بكيف في مسائل الغيب أو بلما في مسائل القدر، فإنه على سبيل نجاة. كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في مسائل الغيب ولما في مسائل القدر. في مسائل الغيب، استواء الله جل وعلا كيف هو؟ نقول لهذا قف، كلمة كيف هنا عندها خط أحمر، ليس لك أن تتجاوز ذلك. كيف هنا شيء ماذا؟ سؤال ممنوع، لا ينبغي لك أن تخوض فيه. أو لما في باب القدر، لما هدى الله فلانا وأضل فلانا، لما أعطى فلانا ومنع فلانا، لما أغنى فلانا وأفقر فلانا. هذا السؤال أيضا ينبغي أن يكون في جملة الممنوع، ولا ينبغي أن يخوض فيه الإنسان. نحن نقطع بأن لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيما يقدر وفيما يخلق سبحانه وتعالى. عودا على بدء الضوابط التي يرجع إليها موضوع الإضلال هي ما يأتي. أولا أن الإضلال من الله سبحانه وتعالى، فما ضل من ضل إلا لأن الله عز وجل أضله، ولو شاء أن يهديه لهداه. قال جل وعلا: من يضلل الله فلا هادي له. الإضلال كان من الله سبحانه وتعالى، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن الإضلال فعل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدره جل وعلا على من يشاء، وليس أن الله أراد بالعبد الهداية وهو أراد لنفسه الإضلال فغلبت مشيئته مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك، وهذا ما تقوله القدرية. بل ما ضل من ضل إلا لأن الله شاء له ذلك. ثانيا أن إضلال الله عز وجل محض عدل منه سبحانه. إضلال الله عز وجل لمن شاء له الضلال، هل لي أن أطلب طلبا؟ يمكن إغلاق الجوالات؟ يعني أدبا مع مجلس العلم ينبغي إغلاق الجوال، وأرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم بذلك. ماذا قلنا؟ نعم، إضلال الله عز وجل محض عدل من الله سبحانه وتعالى. ووجه ذلك أنه سبحانه قد أقام الحجة وأبان المحجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الدلائل والبراهين ومكن من الهداية فمنح القلوب وأعطى الأسماع والأبصار، فإذا انحرف من انحرف وصد عن الحق وانصرف، فإنه من العدل أن يضله الله سبحانه وتعالى. موضوع الإضلال ينبغي أن تفهمه على أنه عقوبة من الله عز وجل، وإيقاع العقوبة في محلها عدل أو ظلم؟ عدل. والعدل محمود أو مذموم؟ محمود. إذن ينبغي أن تفهم هذا الموضوع في ضوء هذا الفهم. الإضلال عقوبة، وإيقاع العقوبة في محلها عدل من الله سبحانه وتعالى. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هنا استحقوا أن يضلهم الله سبحانه وتعالى، فكانت الضلال، فكان الإضلال من الله عز وجل لهم عدلا، أوقع العقوبة سبحانه وتعالى في محله المناسب. قال جل وعلا: ثم انصرفوا، فكانت العقوبة صرف الله قلوبهم، أضلهم الله جل وعلا، لأنهم ليسوا أهلا لنعمة الله سبحانه وتعالى، هم أهل للعقوبة، فكان هذا منه سبحانه وتعالى عدلا محمودا. آتاهم الله عز وجل كل أسباب الهداية، وقام عليهم الحجة البينة، لكنهم ما أقبلوا ولا أذعنوا، بل كان منهم العناد، وكان منهم انصدفوا عن الحق وانصرفوا عنه، فعاقبهم الله عز وجل بأن أضل قلوبهم. قال جل وعلا: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، النتيجة فسنيسره للعسرى. هذه هي العقوبة من الله سبحانه وتعالى. الضابط الثالث أن عقوبة الله بالإضلال محض حكمة منه سبحانه وتعالى. إذا أضل الله عز وجل، بمعنى عاقب بأن أضل قلب الضال، فإن هذا من الله عز وجل حكمة منه سبحانه وتعالى. وقد علمت أن الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق بالغايات المحمودة منه، فكان إضلال الله عز وجل هو الحكمة، وهو أحسن ما يكون منه جل وعلا. كان ضلالهم انحرافا وقبحا، وكان إضلاله هو سبحانه وتعالى خيرا وحكمة منه سبحانه وتعالى. تأمل معي هذا المثال: عقد من الجوهر ثمين، اشتراه الإنسان بأغلى الأثمان بآلاف مؤلفة، ثم بعد ذلك وضعه في عنق كلب أو خنزير، أكان هذا منه حكمة؟ هل وضع الشيء في موضعه اللائق به؟ أو كان هذا من السفه ومن العبث؟ إذا علمت هذا فاعلم أن الهداية أثمن من هذا العقد، وأن الكافر أخبث من هذا الكلب أو الخنزير. تأمل في هذا المثال فإنه سيسهل عليك فهم الموضوع. ليست الحكمة هي في التفضل دائما، بل الحكمة قد تكون بالتفضل، قد تكون بالعدل وإيقاع العقوبة. أرأيت إنسانا كان غاية في الفجور والظلم والاعتداء على الناس، فهل من الحكمة أن القاضي إذا مثل أمامه هذا المجرم أن يقول: لعلنا نعفو عنه ونرحمه ونسامحه، وهو يعلم أنه إذا خرج ربما يبتدئ بأول إنسان يراه فيقتله أو يسطو على ماله أو ربما اعتدى على عرض امرأة مسلمة؟ ما الحكمة هنا؟ لا شك أن الحكمة أن يعاقب وأن يشدد عليه، أليس كذلك؟ لأنها وضع الشيء في موضعه اللائق بالغايات المحمودة منه. تأمل معي في آية واحدة في كتاب الله عز وجل يستبين لك حقا أن الحكمة هي أن يضل هؤلاء. الله جل وعلا أخبرنا عن حال الكفار أنهم إذا عاينوا العذاب يوم القيامة فإنهم يطلبون الرجوع إلى الدنيا، أليس كذلك؟ وأنهم يزعمون أنهم سيعملون عملا صالحا غير الذي كانوا يعملون. الله عز وجل بكل شيء عليم، وقلنا إن علمه تعلق بكل شيء حتى بالشيء الذي لا يكون ولن يكون، لو كان كيف يكون؟ علمنا هذا أو لا؟ طيب ماذا قال الله عز وجل في هذا الموضع؟ قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سبحان الله العظيم. بالله عليكم، نفوس بلغت هذا القدر من الخبث أتستحق الهداية؟ أمن الحكمة أن تهدى؟ أناس وصلوا إلى مرحلة عين اليقين، عاينوا العذاب بأعينهم فيطلبون الرجوع إلى الدنيا. الله يقول وهو أصدق القائلين وعلم الله لا يتخلف، ولذا فإننا نقسم بالله أن الكفار لو قدر رجوعهم إلى الدنيا بعد أن كانوا في وسط العذاب ماذا سيحصل؟ والله سيعودون إلى الكفر مرة أخرى. إذن هذه النفوس الخبيثة ما الذي يليق بها؟ لا يليق بها إلا العقوبة، لا يناسبها البتة أن تكون أهلا لفضل الله عز وجل. واضح يا أخواني؟ ولذلك قال الله جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم، لو قدر أنه أسمعهم هذا السماع سماع الاستجابة ومع ذلك لتولوا وهم معرضون. هم سمعوا سماع الآلة، يعني كانت عندهم حاسة السمع، لكن سماع الاستجابة لم يكن موجودا عندهم، ولو قدر أنهم أعطوا. انظر إلى هذا الخبث والتمحب في الخبث، ولو سمعوا هذا السماع فإنهم ماذا؟ يتولون وهم معرضون، يتولوا وهم معرضون. إذن كانت الحكمة، كل الحكمة في أن يضل هؤلاء وليس أن يهتدي هؤلاء. إذن رحمة الله لا تعارض حكمته، رحمة الله لا تعارض حكمته. الله جل وعلا أعلم بالموضع الذي يليق به فضله ولذلك يضعه فيه. قال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن هو يعلم من الشاكر فيناسبه أن يضع فيه نعمته وأن يمن عليه بفضله لأنه محل يسكو به. أما هذه النفوس الخبيثة فإنه لا يليق بها إلا الإضلال ثم العذاب والنار، عافاني الله وإياكم من ذلك. إذن عندنا ها هنا ثلاثة ضوابط، من يعيدها لنا؟ الأول هذا واحد. طيب نبغى هنا ما هيا محمد، محض عدل من الله، أحسن. طيب نبغى ورا هنا هاي شيخ، أن عقوبة الله عز وجل بالإضلال محض حكمة من الله سبحانه وتعالى. طيب الضابط الرابع أن عقوبة الله عز وجل بالإضلال لها وجهان. أولا عقوبة على عدم الإيمان، وثانيا عقوبة على فعل ما يكره الله عز وجل. انتبه لهذه. عقوبة الله عز وجل بالإضلال لها هذان الوجهان، فهو يضل سبحانه وتعالى أولا على عدم فعل الإيمان الواجب، بمعنى أن الكفار لما بلغتهم الحجة ووصلهم العلم بالحق، ما الذي كان يجب عليهم أن يفعلوا؟ أن يستجيبوا وأن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يذعنوا، لكنهم ما فعلوا، منعوا أنفسهم من فعل الخير، ما كان منهم أن أقبلوا، فعاقبهم الله عز وجل بأن أضلهم. تأمل معي قول الله سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا هو الإضلال، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا فعل من الله عز وجل يفعله، كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أول مرة يعني حينما بلغتهم الحجة وقامت عليهم، كان الذي عليهم ماذا؟ أن يذعنوا وأن يسلموا وأن يقبلوا، فلا حجة لهم، لكنهم ما فعلوا، فعاقبهم الله عز وجل بأن أضل قلوبهم الكفار، جاءهم الحق، قال الله عز وجل عن حالهم: ثم انصرفوا، كان الواجب أن يقبلوا، فكان منهم ماذا؟ الانصراف، كانت العقوبة صرف الله قلوبهم، أضلهم الله عز وجل. الوجه الثاني أنه يعاقب على فعل، الأول عقوبة على عدم فعل، والثاني عقوبة على فعل، وقع منهم كفر، وقع منهم فعل شركي، وقع منهم صد عن سبيل الله، وقع منهم معاداة للشريعة، وقع منهم فعل للمعاصي، فيعاقبهم الله عز وجل بأن يضلهم ويزيدهم كفرا وضلالا وانحرافا. قال جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والله أركسهم بإيش؟ بما كسبوا. وأما من بخل واستغنى، شوف الأفعال التي حصلت، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى يزيدهم الله فسنيسره للعسرى. إذن كل معصية تحصل من هذا الضال، كل فعل يكرهه الله كفرا أو سيئة من السيئات أو كبيرة من الكبائر، فإنه عقوبة على ذنب قبله، والذي قبله عقوبة على ذنب قبله، والذي قبله عقوبة على ذنب قبله، إلى أن نصل إلى الذنب الأول الذي هو عقوبة على عدم فعل ما أوجب الله، على عدم الإيمان. واضح؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إلى هذا القدر. وانتهى علم العباد بالقدر. ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وبالمناسبة هذا فيما أعلم أحسن الكتب في مسائل القدر، يشفيك ويكفيك، على اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، للعلامة ابن القيم رحمه الله، لما ذكر خلاصة لما ذكرت لك قبل قليل، قال رحمه الله: وها هنا انتهى علم العباد بالقدر. كذلك ابن قتيبة رحمه الله له رسالة صغيرة اسمها الاختلاف في اللفظ والرد على المشبهة، ذكر فيها خلاصة قريبا مما ذكرت لك، ثم قال: هذا ما يعلمه العبد، وما سوى ذلك فمخزون عنا علمه، ما سوى ذلك مخزون عنا علمه. وفي هذا يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله فلا نكشفه، لا نستطيع أن نكشف ما وراء ذلك. ها هنا وعلينا أن نقف، وليس للإنسان أن يسترسل أكثر من ذلك فيقول ولما ولما وليش الله عز وجل ما فعل كذا وما صنع كذا. ها هنا ينبغي أن يقف الإنسان ولا يسترسل، وها هنا أو في مثل هذا الموضع يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكه، لأن ما زاد على هذا القدر شيء مما خزن الله عز وجل عنا علمه، فينبغي علينا أن نقف وأن لا نتجاوز وأن نجزم ونقطع بأن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، وأنه حكيم سبحانه وتعالى فيما يقدر. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع القدر، والأمر كما ذكرت لك أوسع من ذلك، وإن كنت من طلاب العلم والفائدة فلعلك ترجع إلى شفاء العليل فتجد بغيتك، والله عز وجل أعلم.
قال ولا تنكر الجهل النكير منكرا ولا الحظ والميزان إنك تنصح.
طيب، ذكر المؤلف رحمه الله في هذين البيتين ثلاثة مسائل من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وبه يكون المؤلف رحمه الله انتقل إلى موضوع جديد وهو موضوع الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. الإيمان باليوم الآخر يشمل ثلاثة موضوعات رئيسة. الموضوع الأول ما يتعلق بمسائل البرزخ، الموضوع الثاني ما يتعلق بعرصات القيامة، الموضوع الثالث ما يتعلق بالجنة والنار وما فيهما. هذه ثلاثة موضوعات رئيسة يرجع إليها متفرق الكلام في باب اليوم الآخر. والمؤلف رحمه الله تناول شيئا من المسائل المتعلقة بالموضوعين الأولين، وعقب على ذلك بمسألة جزئية تتعلق بالموضوع الثالث، وهي ما يتعلق بالموحدين الذين يخرجون من النار العصاة الذين عذبوا بذنوبهم. المسألة الأولى في هذا البيت إثبات فتنة القبر، وذلك في قوله ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. نكير ومنكر اسمان للملكين الموكلين بالفتنة، والفتنة في اللغة الاختبار والامتحان، والمراد امتحان العبد وسؤاله في قبره من الملكين عن ربه ودينه ونبيه. وهذا من الأمر الثابت في أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، وثبت عند الترمذي بإسناد صحيح أن اسم الملكين الموكلين بالفتنة المنكر والنكير، وجاء وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، فهي هيئة مخيفة، إما أنهما أسودان وشديدا السواد، وهذا ما أريد بقوله أزرقان، وقيل إنهما أسودا البشرة أزرقا العين، والله أعلم بحقيقة الحال. المقصود أننا نؤمن بأن أحدهما المنكر والآخر النكير، وأنهما أسودان أزرقان، وأنهما يكون منهما شدة، إنه قد جاء في حديث البراء أنهما ينتهران العبد، يجلسانه وينتهرانه، وربما صعبا السؤال بدليل ما جاء في بعض روايات حديث البراء في مسند أحمد وغيره أنهما يقولان ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، لاحظ أن فيه نوعاً من ماذا؟ من التعمية والتصعيب. وها هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. ومسائل الفتنة كثيرة، منها أن الصحيح من كلام أهل العلم أن الفتنة حاصلة لجميع الأمم، بخلاف من قال إنها خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصواب، وهو الذي عليه أكثر العلماء، أنها عامة لجميع الأمم، ويكون السؤال لكل أمة عن نبيها. كذلك الفتنة حاصلة للأصناف الثلاثة، للمؤمن والكافر والمنافق، بخلاف قول قلة من أهل العلم قالوا إن الفتنة إنما تحصل للمؤمن والمنافق، أما الكافر فإنه لا يفتن وإنما يعذب مباشرة. والصحيح أن الكافر يفتن، بدليل ما جاء في رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد من حديث البراء الطويل الذي هو أصل في مسائل البرزخ، قال: وأما الكافر والمنافق. جاء العطف بالواو، والأصل أن العطف بالواو يقتضي المغايرة. المقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون فتنة القبر، والأحاديث في هذا متواترة، رواها جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونتيجة هذه الفتنة، يعني يتبع الفتنة ما يكون مما يشاء الله عز وجل من عذاب أو نعيم في القبر، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف بعد قليل إن شاء الله. قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان. مسألة الثانية في هذا البيت الحوض. الحوض في اللغة هو مجمع الماء، والمراد به في الاصطلاح في مباحث اليوم الآخر هو حوض الماء العظيم الذي يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تكريمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويشرب منه أمته إلا المحروم، نسأل الله عز وجل من فضله ونعوذ به من الحرمان. وينبغي أن نعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، له حوض في الدنيا وله حوض في الآخرة. من شرب من حوضه في الدنيا شرب من حوضه في الآخرة، ومن لم يشرب من حوضه في الدنيا لم يشرب من حوضه في الآخرة، ومن أكثر من حوضه في الدنيا أكثر من حوضه في الآخرة. حوضه في الدنيا سنته صلى الله عليه وسلم، فمن استقام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبشر بأنه سيكون من أهل هذا الشرب الذي يكون في الآخرة من هذا الحوض العظيم، سيكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. والناس في هذا متفاوتون، فمحروم ومقل ومكثر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحوضين. صفات هذا الحوض جاءت في السنة كثيرا، وبالمناسبة هذا الموضع من مواضع القيامة أو من مواقف القيامة ما جاء ذكره في القرآن، إنما دليله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه كثيرة جدا، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر روايات أحاديث الحوض من رواية نحو من 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن بعضهم أوصل هذه الروايات إلى رواية 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول التاودي المالكي: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض صفات حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. أما مساحته فإنه جاء أن مساحته، أن طوله شهر، وأن عرضه شهر، وأن زواياه سواء، كما جاء أن ماءه أحلى من العسل، وأنه أبيض من الثلج، وفي رواية أبرد من الثلج، وأن آنيته كعدد نجوم السماء. أما آثار شربه، أما آثار الشرب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء في مسند أحمد: ولم يسود وجهه أبدا. وجاء أيضا أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، وهذان الميزابان والله تعالى أعلم يصبان فيه من الكوثر. وهذا يجرنا إلى ذكر الفرق بين الحوض والكوثر، فإن بعض الناس ربما اشتبه عليه هذا بهذا. الكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض فإنه حوض ماء في عرصات القيامة، فهذا شيء وهذا شيء. وأمر آخر وهو أن الكوثر أصل الحوض ومنه يمد، يعني الماء الذي في الحوض إنما مد من ماذا؟ من الكوثر، كما جاء في صحيح مسلم وغيره: يشخب فيه ميزابان من الجنة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، عفوا، لما ذكر الكوثر قال: عليه حوض، كأنه والله أعلم يريد أنه يصب في ماذا؟ يصب في حوضه عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار شديد ما يتعلق بموضوع الحوض. قال: ولا الميزان. الميزان ها هنا هو الميزان الأخروي الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، وهو حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الميزان في اللغة آلة الوزن، وهو شيء معروف. أما الميزان الأخروي فإنه ميزان عظيم، الله أعلم بكيفيته. إذا قلنا كيف هو، ماذا نرد؟ ها؟ كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف؟ في مسائل الغيب. إذا قيل كيف هو، من أي مادة مصنوع، ما لونه، ما طوله، ما عرضه، ما وزنه، نقول الله أعلم. لكن المقطوع به أنه حوض، عفوا، أنه ميزان عظيم، بدليل ما جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح صححه الشيخ الناصر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهو إذن ميزان عظيم لا يقدر قدره، ولا لا نقدر قدره، ولا نعلم كيفيته، فالله أعلم عز وجل، فالله عز وجل أعلم به. المسائل التي تتعلق بالميزان كثيرة، لكن أهمها ما يأتي. أولا، اختلف العلماء في ما يوزن في الميزان، فمنهم من قال إن الذي يوزن العمل نفسه، والله عز وجل قادر على أن يجعل الأعمال في صورة توزن، وهو على كل شيء قدير. ويشهد لهذا القول ظواهر النصوص. قال جل وعلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. قال صلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. فظاهر هذا أن الذي يوزن ماذا؟ العمل نفسه. وقال الطائفة من أهل العلم إن الذي يوزن هو صحف الأعمال، ونسب هذا إلى الجمهور. فصحف الأعمال والعبرة بما دون فيها هي ما يوزن، فتكون الحسنات أو صحف الحسنات في كفة، وصحف السيئات في الكفة الأخرى، ويثقل إحدى الكفة تثقل إحدى الكفتين أو تخف بحسب ما دون في هذه الصحف. ويشهد لهذا القول حديث الرجل صاحب 99 سجلا، جاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. هذا رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يصاح به يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. سبحان الله العظيم، 99 سجلا كل واحد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، طول هذا السجل مد البصر، كلها سيئات. ثم يخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وكفة من مثلث الكلام، لك أن تقول كفة وكفة وكفة، لكن الأكثر كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. المقصود أن هذا الحديث ظاهره أن الذي وزن سجلات الأعمال التي دونت فيها الأعمال. وقول الثالث أن الذي يوزن هو العامل نفسه. وفي هذا الباب أدلة أصرحها ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن في قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد الشجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما، يعني لساقيه، لهما أثقل في الميزان من أحد. ظاهر هذا أن العامل نفسه هو الذي يوزن. والقول الرابع أن جميع ما سبق يمكن أن يوزن، إما بأن يجمع ذلك جميعا، أو أنه يكون الوزن لهذا تارة ولهذا تارة ولهذا تارة، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. مهما يكن من شيء فإن العبرة إنما هي بالعمل الذي يعمله الإنسان. يعني لو قلنا بأن العبرة أو أن عفوا الذي يوزن هو العامل أو صحف الأعمال، العبرة إنما هي بماذا؟ إنما هي بالعمل الصالح أو العمل السيء. وأصناف الأعمال التي تدخل في الوزن ترجع إلى 3 أصناف. أولا ما عمله الإنسان، سواء انقطع بموته أو استمر بعد موته. وثانيا ما يهدى إلى الإنسان من غيره بعد موته إهداء شرعيا. والأمر الثالث نتيجة المقاصة، فإن ثمة مقاصة بين العباد، فيقتص للظالم للمظلوم من ظالمه، فالحسنات التي أخذها الظالم تكون مع حسناته التي توزن، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئات الظالم فوزنت معه، فصار جنس ما يوزن راجعا إلى هذه الأصناف الثلاثة، راجعا إلى هذه الأصناف الثلاثة. من أهم مسائل الميزان نتيجة الوزن. الناس في نتيجة الوزن يرجعون إلى ثلاث أحوال: الأولى ثقل كفة الحسنات، يعني أن تكون حسنات العبد في الميزان أثقل من سيئاته، فمن ثقلت كفة حسناته ولو بواحدة فإنه يكون من أهل النجاة والسعادة إلى الجنة مباشرة دون أن تمسه النار، نسأل الله عز وجل من فضله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا من الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. فمن زادت حسناته على سيئاته ولو بواحدة كما روي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه من أهل الجنة، حتى لو كان في الكفة الأخرى سيئات، بل حتى لو كان في الكفة الأخرى كبائر، فمتى ما كانت حسناته أكثر من سيئاته فإنه يكون من أهل الجنة. ولذلك على العاقل أن يستكثر من الحسنات، فإنه لا يدري ما الذي يكون سببا لنجاته. وعلى العاقل أيضا أن يعمد إلى الحسنات التي لها أثر في ثقل الميزان أكثر من غيرها، عليه أن يتتبعها في النصوص. كل الحسنات لها أثر في ثقل الميزان، ولكن بعضها أشد اختصاصا في ثقل الميزان من بعض، فالعاقل عليه أن يتتبعها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال ثقيلتان في الميزان، أخبر عن أن لا شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. كذلك في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. ولا شك أن أعظم ذلك كلمة التوحيد التي تصدر من الإنسان عن علم وصدق ويقين وإخلاص. من أتى بهذه الكلمة فإن نور هذه الحسنة يبدد ظلمات السيئات، كما دل على هذا حديث البطاقة. الحالة الثانية أن تثقل كفة السيئات، أن يأتي العبد بسيئات أكثر من حسناته، وهذه حال أهل البلية وحال أهل المحنة، وهؤلاء الذين جاء فيهم قول ربنا سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، نسأل الله السلامة والعافية. فمن خفت موازينه يعني من خفت موازين حسناته وبالتالي كانت سيئاته أكثر وكفة سيئاته أثقل، فإنه متوعد بأن يكون من أهل النار، عافاني الله وإياكم من ذلك. الحالة الثالثة تساوي الكفتين، أن يأتي الإنسان بحسنات يقابلها سيئات مثلها فتتساوي الكفتان. وأهل هذه الحال هم أهل الأعراف، قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء الذين صحت الآثار عن الصحابة فيهم أنهم من أهل الأعراف. والأعراف مرتفع بين الجنة والنار يقف عليه هؤلاء مدة يشاءها الله سبحانه وتعالى، ثم يقول سبحانه: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وذلك أن رحمة الله عز وجل غلبت غضبه. ومن لطيف ما يذكر هنا أن ابن حزم الظاهري ذكر في رسالة له اسمها التلخيص لوجوه التخليص. التلخيص لوجوه التخليص، رسالة صغيرة. لما ذكر أحوال الناس في الوزن وذكر تساوي الحسنات والسيئات، قال إنها، أعني هذه الحالة، من أعظم أمنياته، يتمنى أن يكون من أهل تساوي السيئات مع الحسنات، ولا يدري كيف يصل إلى هذه المرتبة، فإن أعماله لا ترشحه لذلك، فالله المستعان. هذا باختصار شديد ما يتعلق بموضوع الميزان، ولا شك أن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع طويلة جدا، ولكن حسبنا من هذه المسائل التي نتدارسها أن نأتي بالجمل المهمة في كل موضع، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم والطحور على النهر في الفردوس فهي بمائه كحب حميد السيف
كحب الطحور كحب بكسر الحاء
كحب حميد السيف جاء يطحور وإن رسول
حسن. هذه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى مسألة تتعلق بالموضوع الثالث، وهو الموضوع الثالث من موضوعات اليوم الآخر ما يتعلق بمسائل الجنة والنار، أتى بهذه الجزئية المتعلقة بإخراج العصاة من النار وعدم خلودهم، وهذه مسألة من المسائل الفارقة بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن لفهم. يخبرنا المؤلف رحمه الله أن العصاة الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم ولم يشأ أن يغفر لهم، الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو إذا شاء سبحانه وتعالى غفر للعاصي الذي زادت سيئاته على حسناته، وإن شاء لم يغفر له. هؤلاء الذين يشاء الله عز وجل تعذيبهم يدخلون النار دخولا مؤقتا لا دخولا مؤبدا، وهذا كما ذكرت لك من المسائل الفارقة بين مذهب أهل السنة والجماعة والوعيدية. من شاء الله تعذيبه من العصاة، وقد علمنا من يكون ذلك الذي يشاء الله تعذيبه، من هو الذي أحسن الذي زادت سيئاته على حسناته، هذا هو الذي يكون ممن يشاء الله عز وجل تعذيبه، إلا إذا شاء سبحانه وتعالى أن يتداركه سبحانه وتعالى برحمته بأن يقبل فيه شفاعة، فإن الشفاعة تكون بعد هذا الموضع، ولذلك بعد موضع الوزن يكون الصراط، يضرب الصراط على متن جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند مسلم فتحل الشفاعة، اللهم سلم سلم، فمن زادت سيئاته على حسناته فإنه من أهل النار، إلا إذا تداركه الله عز وجل برحمته فقبل فيه ماذا؟ شفاعة. ودخول العاصي إلى النار يكون من خلال سقوطه من على الصراط، نسأل الله السلامة والعافية. والصراط أخبر أبو سعيد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه كلاليب، والكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة عقيفاء تشبه تلك التي يعلق عليها اللحم، ولكن لا شك أن لها شأن آخر أعظم من ذلك. فهذه الكلاليب والأشواك والحسك الذي يكون على الصراط يكلف بمن يكلف به إما إسقاطا وإما جرحا. فالناس الذين يمرون على هذا الصراط صنفان، المؤمنون والمنافقون، وأما الكفار فإنه يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار. فيبقى من كان مظهرا للإسلام سواء كان قبل ذلك، سواء كان في باطنه مؤمنا أو لم يكن. أما المنافقون فإنهم يسقطون، فتهوي بهم أو تأخذهم هذه الكلاليب والعياذ بالله، فتهوي بهم في النار، والصراط على النار على ظهر، على متنه أو على ظهره. وهناك من يخدش فيسلم، وهناك من يسلم من الخدش ومن السقوط. فخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم بها تبدو عيانا جهنم، ويضرب ذاك الجسر من فوق متنها فهاول ومخدوش وناج مسلم. ينقسم الناس إلى هذه الأقسام، منهم من يهوي والعياذ بالله، ومنهم من يخدش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخدوج به، يعني تأخذ من لحمه فهي خداج، يعني ماذا؟ ناقصة. الحديث فهي خداج يعني ناقصة، يؤخذ من لحمه، إذن هو جرح وهو شيء شديد ولكنه يسلم. وهناك من يسلم من الخدش ويسلم من السقوط. المقصود أن العاصي الذي يشاء الله تعذيبه ولا يشاء العفو عنه هو الذي يسقط من هذا الجسر فيكون في النار والعياذ بالله، فيبقى فيها ما شاء الله عز وجل أن يبقى. تأخذه النار بسبب أعماله، ويصيبه منها بسبب أعماله. ثم إن العاصي يموت، فإن العاصي يموت فيها. العاصي إذا عذب القدر الذي يشاء الله عز وجل، فإن الله تعالى يميتهم في النار إماتة، كما جاء هذا في صحيح مسلم. ثم إنهم بعد ذلك يخرجون، يحملون ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات، قد تفحموا يصبحون فحما، فيلقون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة أو نهر الحياء، فيفيض عليهم أهل الجنة من ماء هذا النهر، فينبتون نباتا جديدا صالحا للمحل الذي هم مقبلون عليه وهو الجنة. ينبتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنبت الحبة من حميل السيل أو على حميل السيل. الحبة هي بذور البقول ونحوها، وحميل السيل محموله، فعيل بمعنى مفعول، يعني ما يحمله معه السيل مما يحمله. فإذا اتفق أن حمل هذه البذور التي تستقر على طرف هذا السيل، فإنها تنبت نباتا سريعا، ربما في يوم وليلة تنبت هذه النبتة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعاد خلقهم إعادة سريعة، كما تنبت ماذا؟ الحبة في حميل السيل، تنبت نباتا سريعا. فيكون أو تكون أجسادهم أجسادا جديدة مناسبة للمحل ولائقة للمحل الذي هم مقبلون عليه. وجاء في الحديث كما في الصحيحين أن هؤلاء الذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة الجهنميين، يسمونهم ماذا؟ الجهنميين. ثبت في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. ومجموع ما جاء في هذا الباب يدل على ما يأتي. أولا أن هؤلاء إذا أدخلوا الجنة يسألهم أو يسأل الملائكة أهل الجنة من هؤلاء، فيقولون هؤلاء الجهنميون، يعني الذين كانوا في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فيسميهم أهل الجنة ماذا؟ الجهنميين. ثم إنهم يسألون الله عز وجل أن يذهب عنهم هذه التسمية، كأنه حصل لهم شيء من التأذي بذلك، فيسميهم الله عز وجل عتقاء الرحمن، وفي رواية عتقاء الجبار. إذن مجموع ما جاء في الروايات يدل على هذا الذي ذكرته لك، ونسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة من أول وهلة، إن ربنا لسميع الدعاء. المقصود أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من دخل النار من العصاة فإن دخوله إلى النار دخول مؤقت وليس دخولا مؤبدا. ولذلك فرق إذا جاء في أحاديث الوعيد أن من فعل كذا من أفعال المعاصي دخل النار، وما جاء في الكفار من أنهم يدخلون النار، ينبغي عليك أن تفرق بين الدخولين. دخول الكفار إلى النار دخول مؤبد، ودخول العصاة إلى النار دخول مؤقت. والله عز وجل أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
هذا البيت يشتمل على مسألتين، الأولى الشفاعة، والثانية ما يتعلق بعذاب البرزخ. أما الشفاعة فإن الشفاعة في اللغة التوسط للخير، التوسط للغير في جلب خير أو دفع شر. والمراد بالشفاعة اصطلاحا في مباحث اليوم الآخر تلك الشفاعة التي تكون يوم القيامة. وأصناف الشفعاء يوم القيامة ثلاثة: الملائكة والأنبياء والمؤمنون. جمعهم ما جاء في الحديث القدسي الثابت في الصحيحين، يقول الله جل وعلا: يوم القيامة شفعة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، وبقيت رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. والشفاعة جاء ذكرها في النصوص كثيرا، لكن أكثر ما جاء في القرآن في شأن الشفاعة جاء ذكر الشفاعة على سبيل النفي، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، في أدلة كثيرة. ووجه ذلك أن الشفاعة من حيث ورودها في النصوص جاءت مثبتة وجاءت منفية. أما المثبتة فهي الشفاعة التي اجتمعت فيها شروطها، والشفاعة لها شرطان. الشفاعة لها شرطان: أولا إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وثانيا رضاه جل وعلا عن المشفوع له. جمعهما قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذنه للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. والله جل وعلا لا يرضى إلا توحيده واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن أهل التوحيد هم أهل الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني أخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أما الشفاعة المنفية وهي أكثر ما جاء ورودا في النصوص تذكر الشفاعة منفية، وتأتي أو يأتي الإثبات استثناء. هذه الشفاعة المنفية ترجع إلى ما يأتي: أولا الشفاعة في الكفار، الشفاعة في الكفار، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هؤلاء أهل الظلم الأكبر، أهل الظلم الأكبر، وهم الكفار. ثانيا، الشفاعة التي تكون بلا إذن من الله، فهذه الشفاعة منفية، لا يمكن أن يشفع يوم القيامة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لاحظ كيف أن النفي إذا جاء على هيئة الاستفهام فإنه يتضمن معنى التحدي، فهو أبلغ في النفي. من ذا الذي يجرؤ على أن يشفع يوم القيامة عند الله دون أن يأذن الله بذلك؟ ثالثا، الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا، هذه ينبغي أن يتخلى الإنسان عن ظنه أن الشفاعة في الآخرة تكون من جنس الشفاعة التي تكون في الدنيا، وهي التي يكون فيها للشافع إدلال على المشفوع عنده، فيتقدم بين يديه ويؤثر فيه ويجعله من كونه غير راض إلى كونه راضيا. هذا كله ممتنع، بل الشفاعة في الآخرة لها شأن آخر. وينبغي أن نعلم أن التعلق بالشفاعة، التعلق الباطل، كان أعظم أسباب وقوع الشرك قديما وحديثا. أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن المشركين الأولين أن من أعظم أسباب شركهم هو التفاتهم إلى هذا الأمر. أليس الله جل وعلا أخبر عنهم أنهم يقولون في آلهتهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ وذلك أنه وقع في نفوسهم أن الشفاعة التي تكون في الآخرة من جنس الشفاعة التي تكون في الدنيا، وهذا من أبطل الباطل، وهذا ولا شك فيه هضم لحق الربوبية وانتقاص لجناب الألوهية. وذلك أن حقيقة الأمر في شأن الشفاعة الأخروية أن الأمر من الله وإلى الله، هو منه سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء. ولذا كان من الغلط ومن الخطأ البين أن تتعلق القلوب بالشفعاء، بل واجب أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله عز وجل هو الذي يوفق العامل المشفوع فيه إلى السبب الذي تقبل بسببه الشفاعة، وهو التوحيد. فهو لم يهتدي إلى التوحيد إلا بماذا؟ بهداية الله عز وجل، هذا أولا. وثانيا، الله عز وجل هو الذي حرك قلب الشافع لكي يشفع. وثالثا، هو الذي أذن للشافع أن يشفع. ورابعا، هو الذي أمر الشافع أن يشفع. في الصحيحين حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه في ذلك الموضع لم يكن يحسنها في الدنيا، قال: فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اشفع فعل أمر، إذن أصبح مأمورا بماذا؟ بالشفاعة، ولا مجال له أن لا يشفع، لأن الله ماذا؟ أمره بذلك. الله أمره أن يشفع، قال: اشفع تشفع. ثم تفضل سبحانه وتعالى خامسا بقبول الشفاعة. إذن عاد الأمر من الله وإلى الله. من فهم هذا الأمر علم معنى قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وبالتالي زال من قلبه كل سبب يوقع في الشرك بالله عز وجل. حقيقة الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله أن الله شفع من نفسه إلى نفسه. ماذا قال ابن القيم؟ حقيقة الأمر أن الله شفع من نفسه إلى نفسه، وإنما كانت الشفاعة لإكرام الشافع. وإلا فليس الأمر أن الشافع أثر على الله عز وجل فكان منه تأثير في الله عز وجل، كان الله عز وجل غير راض على عبده، ثم بتأثير من الشافع تغيرت إرادة الله عز وجل. ليس الأمر كذلك. ينبغي أن يعلم أن الرب رب وأن العبد عبد، ينبغي أن نلاحظ هذا المقام العظيم. الله عز وجل أراد أن يتفضل على عبده بالعفو، ولكنه جعل هذه الشفاعة لإكرام الشافع. إذن تأمل كثيرا في قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. إذا فهمت هذا، فهمت السبب الذي لأجله كانت الشفاعة واردة في القرآن غالبا منفية، لأجل أن يراد إخراج هذا التصور الفاسد الذي استقر في قلوب كثير من الناس أن الشفاعة في الآخرة من جنس الشفاعة في الدنيا، إما أن تكون شفاعة حبيب أو تكون شفاعة وجيه، كلاهما باطل. ومن تصور هذا في حق ربنا سبحانه وتعالى وأنه يكون كذلك الأمر يوم القيامة فقد أخطأ خطأ عظيما. حينما يشفع الحبيب عند محبه فيتقدم بين يديه، ولو لم يشأ أن يقبل منه، بل لو لم يشأ أن يشفع عنده، بل لو كان جازما بأنه يريد أن يعذب شخصا ما أو يوقع عليه العقوبة، فيأتي الحبيب عند محبه ولا يستطيع أن يرد له طلبا، لأنه لا يطيق أن يجفوه حبيبه إذا رده، فيقبل ولو رغما عنه. كذلك الحال في شأن شفاعة الوجيه، إنما يشفع عند السلطان الوزير أو رئيس الجند أو ما شاكل ذلك، فإنه رغما عنه ماذا؟ يقبل شفاعته، لأنه يريد أن الناس تكون حوله وأن يكون ولاؤهم له، ولو كان غير مريد أن يعفو عن هذا المشفوع فيه، لكنه رغما عنه يقبل. هذا الذي يظن في الشفاعة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا، الذي يظن هذا الظن كما ظنه المشركون أن لهم قدرا ولهم منزل عند الله، بحيث أن الله عز وجل لا يرد لهم طلبا ولا يكون هناك رد لشفاعتهم عند الله، وأنهم لمنزلتهم عند الله، فإن الله عز وجل يقبل شفاعتهم بأي حال. من ظن هذا في الله جل وعلا فقد ظن به ظن السوء، ظن به ظن الجاهلية. إنما حقيقة الأمر أن الأمر راجع إلى الله عز وجل ابتداء وانتهاء. قل لله الشفاعة جميعا، هذا الأمر ينبغي أن يعلم ويفهم فهما دقيقا وصائبا، لكثرة الخطأ ولكثرة الخلل في هذا الموضوع، والله المستعان. نعم. المسألة أعد البيت لاحقك.
وقل في عذاب القبر حق موضح.
قلنا الموضوع الأول من مباحث اليوم الآخر هو ماذا؟ ما يتعلق بالبرزخ. وموضوع البرزخ يتفرع إلى موضوعين: ما يتعلق بالفتنة، وما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. مضى الكلام في الفتنة، وبقي الكلام عن عذاب القبر ونعيمه. نسأل الله عز وجل نعيم القبر ونعوذ به من عذاب القبر. دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. من أصرح الأدلة في هذا من كتاب الله عز وجل قوله تعالى عن فرعون ومن معه من قومه وملئه، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ملاحظ؟ ويوم تقوم الساعة. إذن العرض على النار قبل ذلك كان متى؟ قبل ذلك. وهذا هو عذاب القبر، وهذا أصل لأهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أورد بعض الآيات التي دلت على عذاب القبر ونعيمه، وبعض أهل العلم زاد عليها كما فعل ابن رجب في كتابه أهوال القبور وغيره ممن ألف في مباحث اليوم الآخر. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأدلة في هذا كثيرة متواترة، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. فذلك أن بعد الفتنة ينقسم الناس إلى قسمين، إلى أهل نعيم وإلى أهل عذاب. والقبر فاذكره وما وراءه فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إيك خيرا فالذي من بعده أكرم عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. المقصود أن عذاب القبر ثابت في البرزخ وكذلك نعيم القبر. وأسباب عذاب القبر، الأصل أن الذنوب عموما يستحق صاحبها عذاب القبر، وإن كان لبعض الذنوب مزيد اختصاص في العذاب. ومن تلك الذنوب والمعاصي ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بيانه في حديث ابن عباس في الصحيحين حينما مر على القبرين اللذين يعذبان، قال وما يعذبان في كبير بلى إنهما لكبير، يعني ما يعذبان في كبير تركه، أو ما يعذبان في كبير في نظرهما، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعدم الاستبراء من أعظم أسباب اقتضاء عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والحديث حديث حسن. ومن ذلك أيضا إسبال الثوب خيلاء، ففي حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي خيلاء أسبل ثوبه وأعجبته نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وهذا يدلنا على مسألة، وهي أن عذاب القبر قد يكون عذابا متصلا إلى يوم القيامة حتى للعاصي، أما للكافر فظاهر كما في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا يفيد ماذا؟ الاستمرار. وأما في حق العصاة فقد يكون ذلك في حق بعض العصاة كما في هذا الحديث، كذلك في حديث ابن عباس السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم غرس شقا من نخلة من جريدة على هذا وشقا آخر على ذاك، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبس أو ييبس، فدل هذا على أنه تخفيف مؤقت كما يقول ابن القيم رحمه الله والله أعلم بحقيقة الحال. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سمرة في صحيح البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في من يعذبون في البرزخ، و الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه الآفاق، فهذا يشلخ رأسه به إلى يوم القيامة. كذلك الرجل عفوا الذي يشق شدقه، هو هذا الذي يشق شدقه، الشدق جانب الفم، أما الذي يشلخ رأسه فهو الرجل الذي أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، في رواية في الصحيح وينام عن الصلاة المكتوبة، قال فيفعل به إلى يوم القيامة. فدل هذا على أن عذاب العصاة في البرزخ قد يستمر إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال هذا الموضوع موضوع يطول والكلام فيه كثير، وأوصيك بالرجوع إلى كلام أهل العلم فيه، فإن ثمة مسائل فإن فيه مسائل عدة تحتاج إلى أن يطلع عليها طالب العلم، وأرى أن الوقت يعني قد داهمنا، فنريد أن نختم الرسالة على وجه العجلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
فكلهم يعصي.
فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن أهواه يرضي ويقبح.
نعم. نبه المؤلف رحمه الله في هذين البيتين على ضرورة التخلي واجتناب مذهب الخوارج المكفرين بالمعاصي. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. وذلك أن المعصية نظر أهل السنة والجماعة فيها يتلخص فيما يأتي: المعاصي، الكبائر، السيئات. نظر أهل السنة والجماعة في شأنها يتلخص في الآتي: أولا، أنهم يعتقدون أنها منقصة للإيمان وأن صاحبها على خطر عظيم. وثانيا، أن العاصي لا يكفر في الدنيا وإن كانت المعصية ذات خطر وشأنها عظيم، إلا أنها لا تبلغ باللسان إلى الخروج من الإسلام والوقوع في الكفر. وثالثا، أنه في الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. رابعا، أنه إن عذب في النار، يعني إن شاء الله تعذيبه، فإن عذابه في النار عذاب مؤقت لا مؤبد. هذه الأمور الأربعة فيها أو بها يتلخص مذهب أهل السنة والجماعة في شأن العصاة، والأدلة على كل واحدة منها بالعشرات، ولكن المقام يضيق عن ذكرها. أما الخوارج فإنهم صنف من الناس، قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الصنف من الناس من أغرب بني آدم، فسبحان من طبع الناس على ما شاء. هؤلاء من أسوأ الناس حالا، فإنهم سفهاء الأحلام، صغار العقول، والناظر في أحوالهم والقارئ في سيرهم يجد فعلا أنهم أهل عقول ضعيفة وأهل تفكير سقيم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم بأنهم سفهاء الأحلام. الخوارج يتلخص مذهبهم في أمرين: الأول، أنهم يكفرون بغير مكفر، يعني بغير ما دل الدليل الشرعي على أنه مكفر. والثاني، وهو نتيجة وثمرة للأول، أنهم يسلون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم يخرجون على هذه الأمة ولا تحاشون برا ولا فاجرا. بسبب ماذا؟ بسبب التكفير بغير حق. والتكفير ينقسم إلى قسمين: تكفير بحق وتكفير بغير حق. أما التكفير بحق فإنه في حق الكافر الأصلي من اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والملاحدة وغيرهم، وهذا أمر واجب وحتم لا خيار فيه، يجب أن يكفر من كفر الله ورسوله. التكفير حق لله ورسوله، يعني مسألة شرعية. قال ابن القيم في النونية: والكفر حق الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. ليس التكفير عند أهل السنة من باب العقوبة، أخطأ أو كفرني فأنا أكفره، لا، المسألة حكم شرعي، لا يكفر إلا من كفر الله ورسوله. فمتى ثبت حكم الكفر على الإنسان فتكفيره واجب لا خيار فيه. كذلك المرتد الذي كان مسلما فارتد بسبب من أسباب الردة، فإنه إذا اجتمعت فيه الشروط، شروط التكفير، وانتفت الموانع، فإنه لا بد من تكفيره. أما التكفير بغير حق فإنه التكفير بانتفاء ما سبق، وهو أن يكون تكفيرا بغير ما كفر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو المسارعة فيه دون ذكر أو دون استجماع شروطه وانتفاء موانعه، كحال هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بغير مكفر. منهم من يكفر بمجرد المعصية، إذا وقعت المعصية من أحد فإنه يكفر عند هؤلاء، ومنهم من يكفر بالمداومة على المعصية وبإدمانها وبالإكثار منها، فهم يقولون هذا استحلال أو هو دليل الاستحلال، وهذا من أبطل الباطل. ألم نسمع إلى ما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي كان يلقب بحمار وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا، ماذا قال ذاك الصحابي؟ قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا. إذا كان ماذا؟ مكثرا من المعصية. أكفره النبي صلى الله عليه وسلم أو إنه أثبت له مرتبة عظيمة وهي أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يكفر لا سيما في أهل هذا الفكر المعاصرين، يكفر بالحماية لا بفعل المعصية ولكن بحماية المعصية، يقول حمايتها استحلال أو دليل الاستحلال، وهذا باطل ولا دليل عليه. الاستحلال عقيدة قلبية تعلم بتصريح صاحبها. المقصود أن هذا الموضوع طويل والمقام يحتاج إلى تفصيل كثير، وربما يغضب علي الشيخ فهد لأنني أخذت أكثر من الوقت المتاح، لكن أنا حريص على أن نختم، أو تريدوننا أن نقف عند هذا الحد؟ لعلنا نأخذ دقائق قليلة حتى نختم هذه الرسالة إن شاء الله. المقصود حذاري من هذا المعتقد الضال الباطل الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة من اعتقاده أو من الركون إلى أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنه لو أدركهم لا قتلهم قتل عاد، لأنهم يستحقون ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من الأهواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تخرج اللعوب بدينه، ألا إن من مرجي بالدين ينزعه،
ألا إن من مرجي،
ألا إن من مرجي بالدين ينزعه.
سنت. لما ذكر رحمه الله الخوارج ناسب أن يذكر مقابل هؤلاء وهم المرجئة. المرجي يعني الذي يقول بالإرجاء، و الإرجاء مذهب مقابل لمذهب الوعيدية الذي هو مذهب الخوارج وكذلك مذهب المعتزلة. هؤلاء المرجئة طوائف لهم أقوال متعددة، لكن يجمعهم أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ولأجل هذا سموا مرجئة. فالإرجاء في اللغة هو التأخير، أخروا العمل الصالح عن الإيمان. ومنهم من قال إن الإيمان هو معرفة القلب فقط كالجهمية، من عرف الله كان مؤمنا ومن جهله كان كافرا. وبناء على هذا فإن فرعون ينبغي أن يكون ماذا؟ مؤمنا، لأنه عرف الله ولكنه جحد بلسانه فقط، وإلا قلبه ماذا؟ يعرف الله. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط، وضابط التصديق عندهم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فمن أتى بهذا فإنه يكون مؤمنا، وحتى لو لم ينطق بالشهادتين هو في الحقيقة مؤمن، لكن الشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. المذهب الثالث مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو النطق بالشهادتين مع التصديق بالقلب، وأما العمل الصالح فليس من الإيمان. المذهب الرابع مذهب الكرامية اتباع محمد بن كرام الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد نطق اللسان، وخلافهم خلاف في الاسم لا في الحكم، يعني في الدنيا نسميه مؤمنا وإن كان في الآخرة نقول مؤمن خالد في النار، وهذا من غرائب الأشياء أن يكون مؤمنا وخالدا في النار. قال شيخ الإسلام خلافهم في الاسم لا في الحكم. على كل حال هذا المذهب اضمحل وتلاشى وما عاد يعني له وجود، مذهب الكرامية. إذن هذه مذاهب أهل الإرجاء يجمعها إخراج العمل الصالح من كونه ماذا؟ إيمانا، مع أن الأدلة بالعشرات على إثبات أن العمل الصالح من الإيمان، ومن أصرحها ما جاء في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإن المفسرين بالإجماع نصوا على أن الإيمان في هذا الموضع الصلاة، وتسمية الجزء باسم الكل دليل على أنه جزء ومهم في في هذا الكل أيضا. على كل حال، أهل الإرجاء سمتهم أنهم متساهلون، عندهم تساهل، حتى قال فيهم المؤلف رحمه الله إنه يعني المرجئ بالدين يلعبون، وذلك أنه متساهلون. يكفي أن يكون عندك تصديق بقلبك، وبذلك تكون مؤمنا كامل الإيمان مهما فعلت ومهما عصيت. فالعبرة إنما هي بماذا؟ بالقلب. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس مع الأسف الشديد، إذا نبه على عمل صالح يعمله، إذا كان يحلق لحيته أو يسبل ثوبه ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، فإنك إذا نبهته على ذلك فإنه يقول ماذا؟ العبرة بالقلب. فنقول له لو كان القلب سليما لأثر ذلك في الجوارح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالتلازم ثابت عند أهل السنة بين الظاهر والباطن، وهذه قاعدة فارقة بيننا وبين المخالفين من المرجئة، التلازم بين الظاهر والباطن. فالمقصود أن المرجئة عندهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب أو ترك لواجب، لأنه لا يتجاوز أن يكون هو التصديق لحق، كان هذا ذريعة لانتشار المعاصي والذنوب عياذا بالله. نعم.
وقل إنما الإيمان قول منية وفعل على قول النبي مصرح.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مصرح، فهو اسم فاعل. ويمكن أن نقول إن مصرح يعني لها وجه، لكن الأقرب الله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مصرح. نعم.
وينقص طوعا بالمعاصي وتارة بطاعته يزهر في وزنه
يرجح. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بمسألة الإيمان. وموضوع الإيمان موضوع طويل الذيل، مباحثه كثيرة، لكن ألخص لك أهم مسائله في أسس ثلاثة عليها مدار مذهب أهل السنة والجماعة. الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل. مراد أهل السنة والجماعة بأنه قول وعمل أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب تصديقه وإيقانه، وعمل القلب الأعمال الصالحة التي تقوم بالباطن، الخشية والرجاء والمحبة والتوكل والإخلاص وما إلى ذلك. قول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل الجوارح الأعمال الصالحة التي تقوم بالظاهر كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما إلى ذلك. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو الذي عبر عنه أهل السنة بقولهم إن الإيمان قول وعمل. وقد يجعلون القسمة ثلاثية، يقولون قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، والمعنى هو هو، إنما الاختلاف في ماذا؟ في التعبير. الأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص كما نبه المؤلف رحمه الله. وزيادة الإيمان ونقصانه لها جهتان، الإيمان يزيد وينقص من جهة فعل الرب سبحانه، والإيمان يزيد وينقص من جهة الإيمان يزيد وينقص من جهة أمر الرب سبحانه، والإيمان يزيد وينقص من جهة فعل العبد. أما من جهة أمر الرب جل وعلا فإن الإيمان يزيد وينقص، بمعنى أن الإيمان الذي أوجبه الله على الناس بغض النظر عن كونهم قاموا به أو لا، نحن ننظر الآن من جهة ما أوجب الله ومن جهة ما شرع الله، فإنه يزيد وينقص. ولذلك الإيمان الذي يجب على الناس القيام به علما وعملا وقولا في أول الإسلام ليس هو الإيمان الذي أوجبه الله على الناس في آخر الإسلام، إنما ماذا؟ كان يزيد. الإيمان الذي يجب على الغني فيه قدر زائد على ما يجب على الفقير، لأنه يجب عليه أن يزكي والفقير ليس عليه أن يزكي. الإيمان الذي يجب أن يأتي به العالم زائد على ما يجب أن يأتي به الجاهل، لأنه علم أشياء من الشريعة فكان عليه أن يقوم بها بخلاف الجاهل. أما الجهة الثانية فمن جهة فعل العبد، فالإيمان يزيد وينقص. وما الذي يزيد من الأصناف الثلاثة؟ قول والعمل والاعتقاد، كلها تزيد وتنقص. الإيمان الذي على اللسان ذكر الله والتسبيح والتهليل، أو في القلب محبة الله وخشيته ورجاءه، وبالجوارح صلاته وصدقته وما إلى ذلك، كلها تزيد وتنقص. ولنعتبر بحالنا الآن مع ما كنا عليه في رمضان، نجد أن الحالة في الغالب قد اختلف، كان زائدا ثم نقص. والأمر يعني لو لم يأتي فيه دليل من القرآن والسنة فعلم الإنسان بنفسه كاف في ثبوت أن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. والأدلة على هذا جاءت في كتاب الله عز وجل، يعني في 6 آيات إثبات زيادة الإيمان بالصراحة، وما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. ومن أصرح أدلة النقصان قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، والدين والإيمان شيء واحد. الأساس الثالث أن إيمان المؤمنين متفاوت، ليس الناس في الإيمان على درجة واحدة أو كما تقول المرجئة كأسنان المشط، كلا، الناس في الإيمان متفاوتون تفاوتا عظيما. دل على هذا ما ثبت في البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الناس وعليهم قمص. قمص جمع إيش؟ قميص. القميص هو هذا الثوب الذي نسميه الثوب. قال: منها ما يبلغ الثدي. الثدي جمع الثدي، تخيل ثوب طوله إلى هنا، وغايته في ماذا؟ القصر. قال: ومنها ما دون ذلك. قال بعض الشراح يعني أقصر. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين، يعني إيمان عمر إيمان عظيم، بخلاف كثير من الناس ربما يكون الإيمان ماذا؟ إلى هذا القدر. والناس في الجملة على 3 درجات. في الجملة المؤمنون في تفاوت إيمانهم يرجعون إلى 3 درجات، جمعها قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الدرجات الثلاث هي: أولا درجة أصل الإيمان، وثانيا درجة الإيمان الواجب، وثالثا درجة الإيمان المستحب. وكل واحدة من هذه تحتاج إلى تفصيل، والوقت لا يسعف بذلك، لعل الله ييسر الكلام عنها في وقت آخر. نعم.
ودعك رائيا وقومه، فقول رسول الله يزكى واشرحه
وصلى على محمد.
ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم.
نعم. ناخذ البيت الاول. عاد المؤلف رحمه الله الى ما بدأ به، وهو التنبيه على اصول المنهج الذي ينبغي ان يسلكه السني، كما ابتدأ بالتنبيه على أصل أصيل في منهج الاستدلال والتلقي عند أهل السنة، نبه ختاما على هذا المنهج أيضا، وهو أن على الإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويدع قول من عداه. وهذا هو الفرق المنهجي بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. أهل السنة المنهج عندهم تقديم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، عملا بقول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة. وأما ما عدا ذلك من أقوال الناس وآرائهم وعقولهم ومنطقهم وفلسفتهم وكشوفهم ورؤاهم وأنظمتهم، كل ذلك لا عبرة به متى ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تكن
من قوم تلهوا بدينهم فتطعن بأهل الحديث وتقطعوا.
هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله إلى أن على الإنسان أن يكون منتميا إلى أهل الحق، ناظرا إليهم بنظر التكريم والإعجاب، وذلك أن أهل السنة والحديث الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدموها على كل شيء، هؤلاء هم أهل الحق الذين ينبغي أن ينتمي إليهم الإنسان وأن يعتزي بهم وأن يقدرهم ويحترمهم، وليس أنه يطعن فيهم. فالطعن فيهم أمر عظيم، ومن طعن فيهم لأنهم متمسكون بالسنة فإنه على شفا هلكة عياذا بالله. وأهل الحديث ليس المقصود بهم كما نبه المؤلف تطعن في أهل الحديث، ليس المقصود أهل الحديث الذين يشتغلون بالحديث رواية ودراية، إنما المقصود الذين التزموا بالسنة وعملوا بها. لفظ أهل الحديث هو لفظ أهل السنة والجماعة ولا فرق. سموا أهل الحديث، سموا أهل الأثر، سموا أهل السنة والجماعة، لا فرق. المقصود أن من التزم الكتاب والسنة وعمل بهما وقدمهما على كل شيء هو من أهل السنة ومن أهل الحديث ومن أهل الأثر. ودأب أهل البدع الطعن في أهل السنة والجماعة، فيحذر المؤلف رحمه الله أن يكون من أهل هذا المسلك. الواجب أن يكون من أهل السنة وليس طاعنا في أهل السنة والعياذ بالله. ذكر عند الإمام أحمد رجل يقال له ابن قتيلة أو ابن أبي قتيلة، وأنه يطعن في أهل الحديث فيقول أهل الحديث قوم سوء، فقام رحمه الله وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام فإنه عرف قصده، قصده إنما هو أنه يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال طعنه في أهل السنة، والله المستعان. نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
ختم المؤلف رحمه الله هذه القصيدة القيمة العظيمة بأن هذا المعتقد من قام به وعمل به واعتقده فإنه يكون من أهل التوفيق ومن أهل السعادة، ويرفل في ثوب الهداية والحق. وهذا تأكيد منه على ضرورة أن يستمسك الإنسان بمعتقد أهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما دونه في هذه الرسالة. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت وباعتقاد أهل السنة والجماعة، أسأله سبحانه أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها، كما أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته وأن يستعملنا في مراضيه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الأسئلة مش رأيكم تخلوها للمحاضرة اللي بعدها؟ طيب، حتى الوقت ودي أترك. حفظكم الله يا أخوان، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.